بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله مسبب الأسباب ومجري السحاب وخالق الخلق من تراب وهازم الأحزاب ومنزل الكتاب وعد عباده المتقين بعظيم الثواب وتوعد المعاندين الجاحدين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور الوهاب التواب. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول حق وصدق أرسله الله عز وجل بصحيح السنة وآي الكتاب صلى الله عليه وآله وسلم والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم رحمتك بأهلنا في حلب، اللهم فك حصارهم وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم اقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأمن طريدهم، أحص أعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه ردا جميلا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 19. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم عبادة المراقبة، وعلمنا أن أصلها في علم القلب بقرب الرب جل جلاله. لذا تكلمنا عن اسم الله الرقيب، لأن من علم أن من أسماء ربه الحسنى وصفاته المثلى أنه الرقيب انضبطت سلوكياته لا محالة. تعلم المراقبة، تعلم أن الله تعالى يراه، أن الله تعالى يسمعه، أن الله تعالى عليم بحاله، سبحانه قائم على شؤون خلقه، فعندها تنضبط سلوكيات الإنسان. تكلمنا عن ثمرات الإيمان بسم الله الرقيب، ثم بدأنا نتحدث عن عبادة المراقبة من خلال النصوص الشرعية، فذكرنا جملة من الآيات على مائدة القرآن والتي تحدثت عن عبادة المراقبة، ثم بدأنا نقف أمام عبادة المراقبة على مائدة السنة المطهرة، فذكرنا حديثين. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العامل المشترك في أعمالهم جميعا هو عبادة المراقبة، عبادة المراقبة، لذا نالوا أعلى الدرجات. ثم وقفنا أمام الحديث الثاني وما زلنا لأهمية الباب، وهو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت غلاما وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية عند الحاكم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. ما زلنا نقف بين يدي هذا الحديث بعد أن استخرجنا جملة من الفوائد التربوية والعقدية، وكان من آخرها في باب الاعتقاد قضية الإيمان بالقضاء والقدر، في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قضاء، انتهى. فبدأنا نقف أمام هذا الركن من أركان الإيمان، وركن الإيمان بالقضاء والقدر. تكلمنا عن مفهوم القضاء والقدر، وفرقنا بين القضاء والقدر من حيث اللغة، ثم بدأنا نتكلم عن أركان ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وعلمنا أن للقدر أربعة أركان: الركن الأول العلم، علم الله المحيط الشامل، الركن الثاني الكتابة، الركن الثالث المشيئة، الركن الرابع الخلق. تكلمنا عن الركن الأول والثاني فيما مضى، تكلمنا عن علم الله عز وجل، تكلمنا عن الكتابة بأنواعها: الكتابة الأزلية، الكتابة العمرية، الكتابة الحولية، الكتابة اليومية. في هذا اللقاء نبدأ الحديث عن الركن الثالث من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن المشيئة. ركن المشيئة ركن من أركان الإيمان بالقدر. وقبل أن نتحدث عن المشيئة كركن من أركان الإيمان بالقدر، لابد أن نقف أمام مسألة هامة في هذا الباب، وهي مسألة: هل هناك فارق بين الإرادة والمشيئة؟ سؤال مهم يسأل عنه طلاب العلم، خاصة من ينتهجون نهج السلف، منهج أهل السنة والجماعة، لأن لفظة السلف يا إخوة ليست حزبا، بل هي منهج حياة، لأن سلف القوم من سبقوهم. وعندما نتكلم عن السلف نقصد أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. فالنبي عليه الصلاة والتسليم قال فيما صح عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أو كما أخبر النبي. أما المشهور خير القرون قرني، هذا حديث لا يصح، خير الناس قرني هو الصحيح. أما خير القرون قرني هذا لا يصح، في سنده مقال. أما الصحيح قول النبي عليه الصلاة والتسليم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذن عندنا السلف هم أصحاب القرون المفضلة، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابعي التابعين، جيل الصحابة وهم أعلى الناس سندا، أرق الناس أفئدة، أعظم الناس علما وفهما، لأنهم أخذوا العلم مباشرة عن رسولنا الأمين عليه الصلاة والتسليم. أناس تكحلت أعينهم برؤية النبي، أناس أنارت مجالسهم في صحبة النبي، أخذوا العلم مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، والنبي أخذ العلم مباشرة عن جبريل الملك المقرب، جبريل أخذ مباشرة عن رب العزة جل جلاله. فأعلى الناس سندا هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لذلك من همزهم أو لمزهم فهو زنديق، لأنه يكذب الله ويكذب رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فهؤلاء هم خير الناس، خير الناس هم أصحاب النبي عليه الصلاة والتسليم، ولن يصل أحد من بعدهم إلى منزلتهم أبدا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. فهذا جيل مختار اختاره الله لنبيه عليه الصلاة والتسليم، زكاهم الله تزكية ما بعدها تزكية. فمن تزكية الله لهم أنه جعل إيمانهم مقياسا للإيمان، جعل إيمانهم مقياسا للإيمان. فمن أراد أن يقبل إيمانه فلا بد أن يكون إيمانه كإيمان الصحابة. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بمثل، يبقى لابد أن يكون معتقدي كاعتقاد الصحابة، إيماني على فهم الصحابة، منهجي على منهج الصحابة، حتى أقبل عند ربي عز وجل. تزكية ما بعدها تزكية. جيل ترضى الله عنهم، تخيل، رضي الله عنهم، فرضوا عنه رضا عجيب، رضا الله عنهم، ومن آثار الرضا دخول الجنة. هذا الجيل الفريد الذي اختاره الله لنبيه نال الخيرية من أوسع أبوابها، لأنه صاحب النبي، فر بدينه إلى الله، ترك الأوطان، ترك الأموال، ترك الأولاد فرارا بالدين، نصر الله بهم الإسلام، وبسببهم وصل الإسلام إلينا. إذن لا تغفل عن الدعاء لهم والترضي عليهم، لأن نجاتك بسببهم. أن تضع جبهتك على الأرض لله تعظيما بسببهم، أن توحد ربك وتتبع نبيك بسببهم، فهم شهودنا ونقلت وحي السماء إلينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا الله بهم في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا الأمين، اللهم أمين. أعظم جيل يا إخوة جيل الصحابة. ثم من جاء من بعدهم من التابعين، وهؤلاء أخذوا العلم عمن أخذ العلم عن النبي، أخذوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم جيل تابعي التابعين، أخذوا العلم عن من أخذ العلم عن صحابة النبي، يعني أجيال فريدة. طبعا من هذه الأجيال الأئمة الأربعة والحفاظ كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن والسفياني رضي الله عن الجميع، فهذا جيل عجيب. فعندما نقول السلف نقصد من؟ هذا الجيل الفريد. نحن على منهج هؤلاء، نحن على منهج الصديق وعمر وعثمان وعلي، نحن على منهج بلال وصهيب وسلمان، ومن من جاء من بعدهم نحن على منهج مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، على منهج البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة رضي الله عن الجميع. فعندما نقول السلف لا نقصد حزبا يدعو لولاية فقيه أو ما شابه ذلك أبدا، لا نقصد شيعا وأحزابا متناحرة أبدا، نقصد منهاج حياة. منهاجنا قال الله قال رسوله قال الصحابة. فأنت يا من تسير على الدرب لابد أن تكون على علم بمعتقد القوم وفهم القوم. طب لما نيجي نتكلم عن قضية الإيمان بالقضاء والقدر ونتكلم عن مرتبة المشيئة لابد أن تكون على علم بمنهجهم بفهمهم بمعتقدهم في هذا الباب. فهل فرقوا بين الإرادة والمشيئة؟ هذا هو سؤال. الجواب نعم يا إخوة، عند أهل السنة والجماعة هناك فرق بين الإرادة والمشيئة. فعندهم أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول إرادة كونية قدرية، وهذه التي يطلق عليها المشيئة، هذه إرادة كونية قدرية. هذا النوع من الإرادة له شروط حتى تكون على علم. الشرط الأول، هذه الإرادة تقع وفق مراد الله عز وجل ولا بد أن تتحقق. يبقى أول صفة من صفات الإرادة الكونية القدرية أنها تقع وفق مراد الله ولا بد أن تقع، فما قدره الله وأراده كونا لا بد أن يقع. ودائما قلنا دائما في المشيئة ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. مرة ثانية، ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن، أي ما أراده قدرا كونا يتحقق. نعم لا بد أن يتحقق كما أراد الله عز وجل. بدي أول علامة. اثنين، لا يلزم في هذا الباب أن يكون ما أراده الله كونا محبوبا إليه جل جلاله، ليس بشرط. مرة ثانية، لا يلزم أن تكون الإرادة الكونية القدرية محبوبة إلى الله عز وجل. مثال، الله أراد كونا خلق إبليس وهو لا يحبه وهو يبغضه، الله أراد كونا خلق الحياة الدنيا وهو لا يحبها، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. الله عز وجل بإرادته الكونية القدرية خلق المعاصي والمنكرات ولكن لا يحبها، الله تعالى بإرادته الكونية القدرية خلق الكفر والشرك والنفاق الأكبر والإلحاد، هذا كله من إرادة الله الكونية القدرية ولا يحب ذلك كله. إذن بالإرادة الكونية القدرية يخلق الله ما يحب وما لا يحب. تقول لي طب ليه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ ولابد أن تتأدب مع الله. ثانيا هجاوبك ليه؟ من أجل الابتلاء، من أجل الامتحان، من أجل الاختبار. لو لم يخلق الله بإرادته الكونية القدرية إبليس، يبقى الدنيا لزمتها إيه؟ احنا كلنا ملائكة، عنده ملائكة يسبحون، ولكن خلقك أنت للابتلاء، خلقك أنت للابتلاء، يبقى لازم يكون معك إبليس، لازم يكون في خير في شر، طاعة في معصية، ده ابتلاء اختبار. يبقى دي الحكمة، حكمة الابتلاء، حكمة الابتلاء، وإلا يبقى الخلق عبث. وتعالى الله عز وجل عن العبث سبحانه، قال وما خلقنا السماوات والأرض لاعبين. هذه حكم عجيبة جدا، الابتلاء، الابتلاء. أذكر أن أحدهم من غير المسلمين في لقاء من اللقاءات عرض مسألة، قال لي مدام عندكم في الإسلام لكل سؤال جواب، فهي الحكمة من مرض الطفل الصغير؟ ليه الطفل يمرض؟ ليه أنا أمرض؟ ابتسمت. وكان جالس في الجلسة هذه بعض الأطباء والممرضين، قلت لولا مرض الطفل ما كانت مهنة الطب، فضحكوا. ولولا مرض الطفل ما كانت شركة أدوية ولا اقتصاد يقوم. ولولا مرض الطفل ما أجر الأب والأم ورفعت درجاتهم عند الله. ولولا مرض الطفل ما كان في هيئة تمريض وكان دول كلهم يقعدوا في البيوت، ما يكون في إسعاف. فطبعا هم من عادة القوم يخبطون هكذا، يعني عجبتهم الإجابة. قلت لهم إنها الحكمة، وإلا تعطلت الحياة، وإلا فسدت الحياة. سبحان ربي جل في علاه، يخلق لحكمة ويقدر لحكمة، فلابد أن نعي ذلك جيدا. قد تغيب عنك الحكمة لقلة علمك، لقلة فهمك، لكن لا تنكر أن الله تعالى خلق الحكمة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احنا عندنا الحكم تتنوع، في عندنا حكمة اسمها حكمة تعبدية، حكمة تعبدية. يعني حكمة تعبدية يعني هكذا قال الله وهكذا قال رسول الله، فما علينا إلا السمع والطاعة والرضا والتسليم. أنا غابت عني الحكمة، لكن أنا واثق أن هناك حكمة، فالطاعة خير كلها، ويكفي هذه حكمة. بتصلي حضرتك؟ نعم. طيب انظر للصلاة، ما بين وضوء، هذه نظافة، يذهب عرقك، تطمئن نفسك وتستريح، نظافة فيها تجديد نشاط بعد كسل وعناء وتعب. الصلاة مناجاة لله عز وجل وعرض للصنعة على الخالق جل جلاله، وعرض الصنعة على من خلقها صيانة حماية، ولله المثل الأعلى. هذا جهاز له صانع من البشر، كاسة اللي في إيدي ده هذا جهاز، صنع وصانع. مع كل جهاز يعطيك الكتالوج، الكتالوج بتاعه معي. سبحان الله، لعل هذا من حكمة الحديث اليوم، جئت به قدر إرادة كونية قدرية. ده الكتالوج يا إخوة. كتيب بيكون مع كل جهاز. إيه وظيفة الكتيب ده؟ يقول لك كيف تستعمل هذا الجهاز، كيف يكون ضبط هذا الجهاز، إيه عوامل جودة هذا الجهاز، إيه إمكانياته. يحط لك محاذير في الاستعمال، ده ساعته كذا، في عندنا درجات للتسجيل اللي عندك ده، في أعلى جودة اسمها كواليتي مش عارف إيه، وفي جودة متوسطة وفي جودة ضعيفة، وكل نوع من الجودة له فترة في ساعة الجهاز. فمن خلال قراءتك لهذا الكتيب تعرف تتعامل مع الجهاز. الجهاز ده اللي صنعه خبير بيه، لأنه هو اللي صنعه، فلما يكون في عطب أو خلل في الجهاز نوديه لمين؟ للخبير اللي صنعه، يعرف إيه الإشكال اللي فيه، في مشكلة مش عارف أتعامل مع الجهاز، يقول لك ارجع لمين؟ للخبير. ولذلك معظم الشركات المنتجة خاصة للماكينات والأجهزة بيكون عندها فريق اسمه فريق الصيانة. إيه فريق الصيانة ده؟ مهندسين عندهم خبرة بالأجهزة دي، بيبدأ يعمل لها صيانة على فترات. الصيانة بتعمل إيه في الجهاز؟ تجعل الفترة العمرية لاستخدامه تطول، أي خلل فيه نتداركه. يبقى وظيفة الصيانة إيه؟ تدارك الخلل. ولله المثل الأعلى، أنا وأنتم صنعة من؟ صنعة الله. تخيل أن تعرض هذه الآلة على من صنعها في كل يوم وليلة على الأقل 5 مرات، يحدث فيها خلل؟ أبدا، فتنضبط. تيجي تصلي الفجر في جماعة، ها يبدأ تنقية للنفس دي. أحيانا تبقى أنت نايم وعندك أحقاد وضغائن على سين من الناس، تستيقظ للفجر، تتحرك خطوات لله، وتيجي المسجد تسمع كده الإمام بيقرأ قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الآية تروح خبطة عندك في القلب، تقف هنا: يا ويلي، ده أنا طول الليل بغي وعندي حقد وعندي ضغينة. إن كنت من أهل السعادة، بمجرد ما تخرج من الصلاة يذهب ما في نفسك من غل، خلاص يقول لك والله ارتحت. هنا نجي لك مثلا مأموم: جزاكم الله خير يا شيخنا، خير والله، الآيات اللي قرأتها النهاردة هي دوائي، أنا كنت مريض، الآيات دي ذكرتني بأمر مهم. ده تدبر الآية، أراد الله به الخير فيقضم غيظه ويعفو عن من ظلمه. بل مش بس كده، ممكن يرفع سماعة الهاتف: السلام عليكم يا داود، أرجو المسامحة. خلصت. مش بقى يا داود تيجي تتغدى عندي النهاردة، أنا عامل النهاردة عزومة، تيجي تتغدى معي. نعم، كله معزوم على الغدا عند الله يغدينا. أنا معزوم اليوم في عقيقة في فرنسا، تعال معي إذا كان عندك الوقت، تخلص الدرس وتيجي معي إن شاء الله.
نفس الرجعة نفس اليوم؟
لا، بس بعد ما خلص العقيقة عندي محاضرتين في زول سباق، مش هاجي على هنا. الشاهد هنا إن الصلاة يا إخوة أنت بتعرض نفسك على الله، على صاحب الصنعة. ولذلك لا تعجب عندما تسمع قول النبي عليه الصلاة والتسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء. قال: كذلكم الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. قال بعض العلماء: العجيب أننا نقرأ هذا الحديث كثيرا، لكن بعضنا قد لا يفهمه ولا يدركه. لماذا أنت عايش في أوروبا؟ ما تتخيلش الوضع الحديث ده قوي، إنما العرب يفهموا هذا الواقع جيدا، لأن النبي قال الكلام ده لمين؟ لبيئة عربية، بيئة صحراوية، عملهم برعي الغنم، بعضهم يعمل بالتجارات في جو شديد الحرارة، يلبسون رث الثياب من صوف وغيره، فمع حركة حياتهم الدنيوية للعمل يكثر عرقهم وتظهر روائحهم. إنما أنت ما تشعرش بده، إنما هو يشعر بده. تخيل اللي حاله ده عنده غبرة من سفر ومضطرب، والبيئة نفسها كلها غبرة وعمل شاق وجوه رعي غنم ويجري وراء الغنمات وجيب العرق والغبرة والأتربة ويستحم 5 مرات، يبقى من ضرني شيء؟ أبدا. إنما أنت ما تشعرش، ما عندكش ضرن، قل ضرنك. الواحد في هنا في أوروبا شدة البرد بيلبس القميص الأبيض يقعد عليه 2 أسبوع ونظيف، بخلاف بلادنا ألبس القميص يوم الجمعة فقط، أجي بعد الجمعة ألاعه، وأحيانا أخذ معايا قميصين وأنا رايح الجمعة، قميصين في الطريق، واجي قبل خطبه الجمعه ادخل الغرفه اغير عشان البس قميص انا من الناس في الجمعه نظيف. واضح؟ انما انت هنا ما تشعرش بده، انما البيئه العربيه يشعر بقيمه ان قدام بيته نهر بيغتسل فيه كل يوم كم مره؟ 5 مرات، لانها بيئه اولا قليله الماء، ما عندوش ميه، ده بينقب على الماء في الابار، بيئه فيش في الصحراء، لك عنده بئر ماء، طيب يا دوبك بيجي عشان يشرب او يطهي الطعام، انما يستحمى كل يوم 5 مرات. فلما يجي سيدنا النبي يربط المرء ببيئته، يا الله، هنا هو يستشعر معنى الحديث، يستشعر قيمه الصلوات 5. انت قل ان تستشعر ده. وذلك لما قال لهم: أيبقى من ضرني؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء. قال: كذلكم الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يبقى وانت جاي تناجي ربك، أولا أخرجنا سقيمة نفسك، قذورات والكذا طلعت من النفس، ايه كمان؟ نظافة، نظافة للبدن، نظافة للفهم. وأنت في الصلاة فهمك نفسه بينضف، حرص على الجماعة يبقى الفرقة عذاب، اتباع للإمام يبقى أعلمنا بيتقدم له منزلة عندنا، ما بنتحركش إلا بحركاته، ما بخرجش من الصلاة إلا لما يخرج، أدب، أدب، تواضع، قيم عجيبة جدا في فريق، فإنك حكمة تعبدية. قال الله خلاص يبقى فيه خير، قال النبي يبقى فيه خير، ما تفكرش. وده اللي بنقوله الحكمة التعبدية. يعني يا عم الشيخ ليه بنصلي الظهر 4 ركعات؟ لأن النبي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. خلاص خلاص، حكمة تعبدية. يا عم الشيخ ليه بنصلي الظهر والعصر سرا والفجر والمغرب والعشاء جهرا؟ أقول: لأن النبي قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى هكذا،
أصل أنا سمعت عشان الظهر والعصر كانوا في النهار وكانوا بيخافوا من المشركين. باطل يا ولدي، هذا باطل، هذا باطل يا ولدي، بدليل لو كان خوفا من المشركين. طب بعد أن فتحت مكة وأصبح للإنسان الإسلام قوة ومنعة، طب ما كانوا صلاها شهرا؟ لا يا ولدي، ما لهاش علاقة لا بمشركين ولا بخوف ولا بأمن أبدا. وصلوا كما رأيتموني أصلي، حكمة تعبدية، دي بنسميها الحكم التعبدية. قال الله، قال رسوله. ليه الخنزير حرام؟ لأن ربي حرمه. خلاص ما تقعدش تخش في متاهات. أصل هم ما بيقتنعوش، وأنا مالي باقتناعهم، أنا مش مسؤول عن اقتناعهم، أنا مسؤول بعرض الحق فقط. اوعى تشغل نفسك إن اللي أنت بتبلغه يقبل أو لا يقبل، مش بتاعتي ولا بتاعتك، لا يملكها إلا المالك جل جلاله. أقول للقوم أنا لا أكل الخنزير لأن ربي جل في علاه حرمه علي. ما قولش بقى عشان بيأكل مش عارف إيه ودودة إيه وفي ما لسه، أنا مش شغلي ده كله. ما أنت ممكن تقول لواحد مقفول من هؤلاء خلاص، بس هنجيب لك الخنزير نحطه لك في فندق 5 نجوم ونأكله لك أكل طبي بمواعيد وتاكله، ينفع؟ قول له نايم، أنا ماليش علاقة بيأكل إيه بيشرب إيه، أنا لي علاقة، الله قال ممنوع، يبقى إيه؟ بس حكمة تعبدية، ما تشغلش نفسك أنت بغيرك. أصل لازم نقنعهم بالعقل، الإسلام ما قالكش كده، الإسلام قال لك قال الله قال رسوله، خلصت. العقل كله في قال الله وفي قال رسول الله. لا حصل، بلاش يعني نبعد القرآن والسنة عشان تبعد، تبقى دعوة ازاي من غير القرآن والسنة؟ المشرك كان يروح للنبي، النبي يعمل معاه ايه؟ يقرأ عليه القرآن. الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ها كلام الله ثم أبلغه مأمانة. يسمع إيش؟ كلام الله، قرآن وسنة. فهمت حاجة يا ولا؟ فأنا عندي حكم تعبدي، يجيني بقى ملحد كافر يجلس معي أقول له قال الله قال رسول الله، بس خلصت القضية. أصل مش مقتنع، وأنا أنت مالك أنت يقتنع ولا ما يقتنعش، هي شغلتك أنت مش شغلتك ولا شغلتي، شغلتنا البيان فقط، شغلتنا البلاغ فقط. النبي وهو أعظم الخلق وسيد الخلق وخليل الحق قال له ربه وما عليك إلا البلاغ المبين. خلصت القضية يا لؤي، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. يا عم الشيخ استنى، ده ربنا قال للنبي وإنك لا تهدي إلى، كمل الآية عشان تفهم، إلى صراط مستقيم، تبين فقط، توضح الطريق فقط، لأن الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد اللي هي البلاغ اللي أنا بقولك عليها الآية، أوضح الطريق فقط. النوع الثاني هداية تعاون وتوفيق، وهذه لا يملكها إلا الملك جل جلاله. خلصت، لا بتاعت النبي ولا بتاعتي ولا بتاعتك، خلصت، أنا بلغ الحق فقط. يبقى عندي حكمة تعبدية. هناك بقى كثير من الحكم يستنبطها العلماء استقراءا وتتبعا للنصوص وفقا لفهمهم واجتهادهم يستأنس بها. ويمكن من أفضل من تكلم في العلل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموسوم بالموافقات، ابن القيم في كتبه شيخ الإسلام، فقد يستقرئ العالم حكمة دل عليها دليل استقراء من النصوص يستأنس بتلك الحكم. واضح؟ فدي قضايا مهمة قوي. إذن تقول لي لماذا خلق إبليس وهو يبغضه؟ عشان يبتليني ويبتليك، يختبرني ويختبرك، يمتحنني ويمتحنك، هل أنت أهلا لرحمته أم لا؟ بس خلاص، فجاب لك إبليس، جاب لك إيش؟ وده اللي كنا بنتكلم أمس مع الإخوة في خطبة الجمعة في قضية حلب، حلب محاصرة؟ نعم. حلب تحترق؟ أبدا. حلب تباد؟ أبدا. افهم بقى القضية صح، حلب لن تحترق ولن تباد. كم مرة ضاعت حلب من الأمة ثم عادت؟ يا إخوة، الحرق والإبادة لا تكون للمباني، ما تبيد ما يدمروا المباني. الحرق يكون للإنسان إذا ذهب عنه الإيمان، الإبادة تكون للإنسان إذا ذهب عنه الإيمان. فالله عز وجل له حكم جليلة، ما يحدث في حلب بإرادة من؟ الله. نتكلم عن أيه؟ إرادة كونية قدرية لازم تحدث. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، صح؟ ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل إيه؟ ما يريد. يبقى اللي بيحدث في حلب أراده الله أم لا؟ أراده الله. يبقى الحكمة ولا لا؟ لحكمة. أنت قد تجهل، طب نعلمك. ومن حكم ابتلاء أهل الإيمان أن الله جل في علاه يصطفي منهم الشهداء، فالشهادة اصطفاء وليست كسبا أو اجتهادا. قالها خالد رضي الله عن خالد عندما نام على فراش الموت، بكى وقال: ما من غزوة إلا وقد غزوتها في سبيل الله، وما في بدني موضع إلا وفيه طعنة بسيف ورمية برمح أو سهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. يبقى الشهادة إيه؟ اصطفاء. فالله يصطفي من عباده، ويغفر للشهيد مع أول قطرة من دمه، هنيئا له هنيئا له. واستراح من عناء الدنيا ومن فجورها وشهواتها وعنائها وبلائها إلى رضوان ربه جل في علاه. فما عند الله خير. بتبكي عليه ليه؟ انت تبكي على نفسك. طيب، ادي واحد، اصطفاء الشهداء. اثنين، استدراج الأعداء. وأملي لهم إن كيدي متين، لأنه لا يدخل أحد النار إلا بعدله جل جلاله. طب الفجار دول لابد أن يقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة، فيستدرج الكفار والمعاندين والصادين عن سبيله. أعطيناكم مهلة وأمهلناكم، رجعتم؟ أبدا. فجرتم؟ نعم، حتى نقيم عليكم حجة وبعد بيان حجة. يبقى استدراج الكفار حكمة. طيب إيه كمان من الحكم؟ أن تعلم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ابتلينا لتقصيرنا وبعدنا ومخالفتنا لمنهج ربنا وهدي نبينا، طب توب، توب إلى الله وارجع للمنهج، ارجع لاتباع نبيك، فما يحدث لك نتيجة لبعدك، لأن الله عدل. هو القائل في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولا شك أن بيئة الشام في القرن اللي احنا نعيشه قبله ظهر فيها فساد عجيب، سنن تموت وبدع تحيا، علويون سيطروا ونشروا البدع الكفرية والشركية، ناس انحرفوا عن الدين وتركوا الدين. أصل يا إخوة، ده كان في بلاد الشام الفترة الماضية سبوا الله علناً لا يستحي منه على العامة والخاصة، إلا من رحم ربي وعصم. فجور عجيب، بعد عن الدين عجيب، فيقودهم الله إليه بالابتلاء عشان نرجع، علشان نرجع لله عز وجل. كما قلنا لكم وبحت أصواتنا من قبل، دعاة الثورات والمظاهرات والخروج بلا ضوابط وبلا سماع للعلماء جلب على الأمة ويلات، فلا بد أن نعتبر، لا بد أن نعتبر. يا عم الشيخ بس ده بشار كافر. نعم، والخروج على الكافر لا يجوز إلا مع القدرة، مع القدرة. ما عندي قدرة، أصبر حتى أمكن، يبقى لابد أن نعتبر. الآن تدمير شامل، صحيح صحيح. هل أزلنا شرا أم جئنا بشر أشد منه؟ هو ده السؤال. في باب تغيير المنكر، من شروط ضوابط تغيير المنكر إن التغيير يؤدي المنكر أقل، مش منكر أعظم، ويكون عندك البديل الشرعي. لا في بديل شرعي ولا في قدرة، النتيجة ويلات. صحيح؟ مش هو ده الشرع والمنهج؟ كم بحت الأصوات، خونوك وسبوك وطعنوك. الأمة بتجني الآن يا إخوة. انظروا إلى حال ليبيا، تونس، انظروا إلى حال مصر، اليمن، انظر إلى حال سوريا اليوم. الشر بيزيد والظلم بيزيد. ليه؟ خلفنا منهج ربنا وهدي نبينا. يبقى دي حكمة مهمة قوي عشان نرجع للطريق، نتوب، نستغفر، نندم، قال لعلهم إيش يرجعون. ديننا مش دين عواطف يا إخوة، ديننا دين منهج. العاطفة عاصفة، والله يا إخوة العاطفة عاصفة تدمر كل جميل، مش بالعواطف، بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة. فدي من ضمن الحكم، عندما ينحرف المرء عن الدين يحصل إيه؟ ابتلاء لازم. وده اللي قاله أحد علماء بلاد الشام زمن التتار، قيل أنه شيخ الإسلام بعدما دخل التتار بغداد، وكم فعلوا بها الأفاعيل، ودمروا ما دمروا، وأخربوا ما خربوا. بنت هلاكو خرجة في الحراس في بلاد المسلمين، بقى انتصروا، انتصروا على المسلمين. ده كان يجي التتري يجيب بالمئة كده من المسلمين كالخراف يذبحهم، كالخراف. شوف المذلة. فمرت بنت هلاكو كده مع الحرس والجند، فرأت رجلا من المسلمين يلتف حوله الناس، قالت من هذا؟ قيل له إنه عالم من علمائهم. قالت أريد أن أتكلم معه، ائتوني به. طيب العالم جه، قالت له أنت من علمائهم؟ قال يقولون. قالت إني سائلك، إني سائلتك سؤالا، أليس الله ينصر أولياءه وأحبابه؟ قال بلى، نعم طبعا، ويهزم أعداءه؟ قال بلى. قالت ألم ينصرنا الله عليكم؟ أهو نصرنا ربنا عليكم، أهو إذن نحن أولياؤه وأنتم أعداؤه. قال لا، الأمر ليس كذلك. قالت فبين، طيب اشرح لي انت الأمر. قال لها وأنا أسألك سؤالا، لماذا يصحب راعي الغنم كلبا معه؟ الراعي دايما مع كلب. قالت حتى إذا شردت غنمه من غنماته عن القطيع تبعها الكلب. قال وإلى متى يطاردها الكلب؟ قالت حتى تعود إلى القطيع مرة ثانية. قال ونحن كذلك، إذا شردنا عن القطيع وابتعدنا عن منهج ربنا وهدي نبينا سلط الله علينا كلاب الأرض حتى نعود إليه، وسوف تظل كلاب الأرض تطاردنا حتى نعود إلى المنهج. يبقى كلاب بشار وأعوانه ستظل تطارد من شرد حتى يعود. فدي من الحكم، من الحكم، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فكل ما هتبعد عن منهج الله هتبتلى حتى تعود إن كان الله يحبك. فالابتلاء علامة حب، يبقى دي من ضمن الحكم، نعم، حتى نعود للمنهج. ولذا قال لعلهم يرجعون. ارجع بقى، ارجع، طلع اللي في رأسك من آفات ومنكرات ومن بدع ومحدثات، واسمع للعلم واتبع العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إنما الفيسبوك والمناظر والمشاهد والرسائل كلها باطل. وعشان أبين لك، كل ما ترونه على الفيسبوك من عمل الأعداء إلا من رحم ربي وعصى، يجيب لك صور بقى لها 3 سنين على إنها اليوم، مش اليوم والله، يجيب لك صور من الشيشان وأفغانستان وباكستان على أنها من سوريا، يجيب لك صور من بورما وجبال أراكان على أنها من سوريا. نعم في مشاهد، نعم، لكنهم يريدون في ظل الأزمات الهزيمة النفسية للأمة بأسرها. تقعد أنت ترسل وده يبكي وده يدعو. المرابطين هناك من أهل الثبات لما يشوفوا الأخبار دي كلها يحصل لهم إيه؟ ينهزموا نفسيا، ينهزموا. فبنساعد على هزيمة من ثبت برسائلنا بكتاباتنا. وانت مفكر انك بتنصر قضية وانت بتخالف رب البرية وهدي نبيك، لا، ده عند الأزمات المنهج يقولك ابعث الأمل، اشحذ الهمم، مش ثبت. وهذا من عمل أعداء. لماذا؟ واحد، عشان نزداد انحرافا عن منهجنا، فتبدأ تلعن في حكام المسلمين وتبدأ تكفر وتبدأ تفسق وتبدأ تلعن في الأمة بأسرها. وهذا مراد، هذا مراد الأعداء، تمزيق الأمة وتفتيتها وهزيمتها هزيمة نفسية. صاحب المنهج ليس كذلك. صاحب المنهج عند الشدائد يبعث الأمل ويذكر الناس بالكتاب والسنة وبمنهج الصحابة رضي الله عنهم. يا إخوة، يوم أحد ألم يفر أصحاب رسول الله من حول النبي؟ بلى والله فروا، ولم يثبت إلا 11 أو 12 فقط، كان منهم الصديق وعمر، كل فر لما أشيع أن النبي قد قتل. أحد الصحابة عندما رأى هذا المشهد وفرار الصحابة ماذا فعل؟ هل لعن اللي فر؟ والله أبدا. ماذا قال؟ قال اللهم إني أعتذر لك عما فعل هؤلاء، أي أصحاب النبي، أنا بعتذر بالنيابة عنهم، لأن ربما عجزوا وربما وربما وربما، فأنت لا تدري، وأبرأ لك مما فعل هؤلاء من الكافرين، وقاتل حتى نال الشهادة. هذا هو المنهج، ده اتعلم من النبي، اتعلم منهج. مش نقعد نسب ونلعن ونفسق ونكفر واحنا قاعدين، وتلاقي اللي بيكفر ده قاعد مرفه في الدفايات وماسك كوبايه الشاي زي الشيخ كده ومبسوط، وقاعد لي على الفيسبوك مرحرح عمال يكفر ويفسق. طب وانت، وانت مش منهم؟ ايه رايك؟ ودي قضيه خطيره يا اخوه. فصناعة الهزيمة النفسية يتقنها الأعداء، وإحنا للأسف نسير مع كل ناعق إلا من رحم ربي وعصم. والقرآن بين ده يا إخوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرور، ما هو ده الإعلام المدمر كما قال العلماء. ما لهم عملوا لك فيسبوك ليه؟ بالمجاني، واتساب بمجاني ليه؟ فايبر مجاني ليه؟ ليه؟ عشان عقيدتك تروح، عشان منهجك يضيع، عشان كلك تبقى مكشوف عندهم، عارف بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتقلع ايه وبتلبس ايه وزوجتك شكلها ايه وبنتك شكلها ايه وابنك شكله ايه وفين مدارسهم. الاخ كل ما ياكل اكل يصورها على الفيسبوك يا اخي اتق الله. بنته نجحت تجيب البيت تعلش صوره البيت، طب بتجيب صورتها ليه؟ واحد جاب صوره مراته. ايه ده يا اخوه؟ ايه ده يا اخوه؟ ايه ده يا اخوة؟ الله يبارك لكم. طب راعي وانت بصور الاكل ده ان اخوانك على ارض حلب مش لاقين ياكلوا، ان اخوانك في برما مش لاقين ياكلوا ولا يشربوا، لما يشوفوا اكلاتك دي والمحاشي والمحمر والمشمر كيف يكون حالهم؟ مش لاقين ياكلوا. هل تهنأ انت بطعام وهم لا يجدون؟ يا أخي طيب أنت في نعمة اشكر، ولكن لا تظهرها، غيرك قد لا يجدها، واللي يصور سيارته واللي يصور مش عارف إيه. يا أخي لا، إن كان في التصوير تذكير بنعمة وبيان الشكر ماشي بضوابط مع مراعاة مشاعر الآخرين، فدي قضايا لازم تنتبه لها. فمن ضمن الحكام أن الله جل جلاله يبتلينا حتى نعود إليه. نرجع للمنهج بقى ونلزم أهل الحق من العلماء العاملين استقاط أصحاب المنهج القويم المنضبط، فهم والله يا إخوة أرحم الناس بالناس وأحرص الناس على الأمة. والله يا إخوة العلماء أحرص الناس على الأمة، اوعى تعتقد أن حضرتك أحرص على الدين منهم، ويمكن أنت مقصر في أداء الفريضة وشايف نفسك أحرص على الأمة من العلماء. لا يا ابني انتبه، الله يرضى عليك، انتبه الله يبارك فيك، ولا تنشغل بعواطف عواصف تدمر الأمة وتؤخرها وتضيع منزلتها وتجعل خيراتها لقمة سائغة في أيدي أعدائها. أين بترول العراق وذهبها؟ بل أين العراق؟ أين مقدرات المسلمين في أيدي أعدائنا يا إخوة؟ دي حكم كلها. عشان نرجع في كمان من ضمن الحكم يا إخوة سكوت الأقنعة عن المنافقين. لازم تعرف أعدائك، تعرف من عدوك. كان في بلاد الشام عادي جدا أهل السنة يجوزوا الروافض، يجوزوا منهم عائلات وما شاء الله. لا والله كان موجود، والله موجود عادي، واللي بيدعو للتقريب ومش التقريب يعرفوا من هم الروافض اليوم، يعرفوهم، يعرفوا الحقد الذي يملأ قلوبهم، يذبحون الأطفال ويغتصبون النساء. يعرفوا عدوكم، فدي من الحكم، ودي أعظم الحكم أن تعرف عدوك. اعرف عدوك. من أعظم الحكم أيضا يا إخوة فهم المصطلحات. قالوا الإسلام دين إرهاب، طيب الآن هنعرف من هو الإرهابي. فين الإرهاب؟ الإرهاب من يقتل الأطفال، الإرهاب من يغتصب النساء، الإرهاب من يدمر المدن. لما في شارلي أبيدو 11 واحد اتقتل والعالم كله اجتمع، الآن حلب تباد مبانيها، يقتل أطفالها ونساؤها تغتصب. فين العالم؟ فين يا جماعة بتوع حقوق الإنسان؟ فين حقوق الإنسان؟ يبقى تعرف عدوك، تعرف عدوك، ودي مهمة قوي انك تكون على بينة وتتضح المصطلحات. الإسلام لا يعرف الإرهاب أبدا إلا إرهابا منضبطا بشرع، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدواكم الأعداء المحاربين المعتدين الذين يمنعون الحق أن ينتشر ويريدون للظلم أن يعم. يبقى دي حكم تحرير المصطلحات. في الحرب العالمية الأولى قريب من 15 مليون دمروا، صح؟ هل المسلمون هم اللي عملوا الحرب العالمية الأولى؟ المسلمون؟ أبدا، ولا محدش قال ده إرهاب. طيب في الحرب العالمية الثانية حوالي 60 مليون، هيروشيما وناجازاكي بقنبلة تتدمر، ايه المسلمون؟ المسلمون؟ ما تردوا علي، المسلمون؟ وده مش إرهاب؟ لا 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 لا، انت الإرهابي، انت يا مسلم. لا لا، الإسلام أبدا، الإسلام دين عدل، دي الإنصاف، ما يعرف الإرهاب إلا بضوابط. المعتدي الظالم فاجر في باب مقاتلة. فدي كلها حكم تظهر، المصطلحات تتحرر، والمخدوعين ممن تربوا على موائد العلمانية وغيرها ويعرفوا المصطلحات، حرروا المصطلحات. من الإرهابي؟ فين الإرهاب؟ ما هو الإرهاب هو على أرض حلب، الإرهاب في سوريا، الإرهاب في بورما وجبال أراكان، هذا الإرهاب، ليس بأيدي المسلمين، واضح؟ فدي كلها حكم. من ضمن الحكم ومن أجلها أن ربنا جل جلاله يستخرج من أهل الإيمان أنواعا من العبودية يحبها، منها عبادة اتهام النفس بالتقصير، أنا مقصر لذا ابتلاني، طب اقلع عن التقصير، اتهامك لنفسك بتقصيرها عبادة يحبها الله. أيضا من العبادات عبادة الانكسار والخضوع لعظمة الله، املأوا المساجد بها يا إخوة في ظل الأزمات، افزعوا إلى كتاب ربكم واقرؤوه وتدبروا، تعلموا سنة نبيكم، إلزموا العلماء، فإن طاعتكم نصرة للأمة ورفع للحرج. يبقى عبادة الخضوع والانكسار، عبادة مجاهدة الشيطان، لأنه بيجي لك هنا ويبدأ يأسك، لو كنا على خير ما تهزمنا، ما انكسرنا، ما فيش فايدة، ما فيش لكم أمل، أنتوا ضايعين، أنتوا ما عشان يشككك في الإيمان. فين ربنا؟ من اللي بيحصل؟ يجي لك كده المؤمن يقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيجاهد الشيطان، وهذه عبادة يحبها الله. نقول له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهو سيد الخلق وأعظم الخلق وخليل الحق، كم أوذي من أجل الله. تذكر كده معي يا إخوة، النبي في بداية الدعوة عندما حاصروه في شعب أبي طالب، ممنوع الطعام والشرب والبيع، وكل الصحابة فضلوا كم سنة؟ 3 سنين. معهم مين؟ معهم النبي الأمين في الشعب، منعزلين، يأكلون أوراق الشجر من الجوع، يضع أحدهم الحصى على لسانه من شدة العطش، يربطون بطونهم بالحجر والحجرين. كم سنة؟ 3 سنين. والنبي يدعي، صح؟ ودعاء النبي إيه؟ مستجاب. ولكن ما حل الحصار إلا بعد كم سنة؟ 3 سنين. دعوتك مستجابة على كل حال، لكن متى؟ لا يعلم ذلك إلا الله. فلا تستعجل. كم تستعجل ليه؟ حضرتك عايز تدعي النهاردة يحصل؟ لا 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 لا، ده قدر يا ولدي، نتكلم عن الإرادة الكونية. موسى وهارون دعوا على فرعون وجنده وقومه، ربنا اشدد على أموالهم واطمس على كل، صح؟ الله قال استجيبت دعوتكما يا موسى، صح؟ امتى؟ بعد 30 سنة او 40 سنة كما قالت بعض الروايات في التفسير، اغرق الله فرعون. يعني ظل بعد دعوة موسى اللي استجيبت كم سنة يفسد في الأرض؟ 30 و40 سنة. ادعو، اوعى تقلل من شأن الدعاء، اوعى، دعاءك مستجاب، فادعو ربك، اوعى تقلل. هذا اللي فالحين في الدعاء يقول لك ايوه نعم نعم نفلح في الدعاء، لأن نبينا علمنا ذلك وربنا أمرنا بذلك، فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإن عجزنا عن نصرتهم بالنفس أو بالمال لا نعجز أن ننصرهم بالدعاء، فكلنا على قدر استطاعته، لأن نصرتهم بالنفس تحتاج إلى ولي أمر وتحتاج إلى ضوابط شرعية، ولا نخالف ولا نحدث فوضى، ولكن ننصرهم بما شرعه الله. فاوعى تقلل من الدعاء، اوعى، لأنه شعيرة. فالدعاء أعظم النصرة وأقل القدرة، هذا ما أملكه، فلا أقصر فيه، فلا أقصر فيه. يستخرج منك عبادة الدعاء، عبادة التضرع، يستخرج منك عبادة اليقين في نصر الله عز وجل. والله يا إخوة عندنا يقين أن الله ناصرنا لا محالة، لأنه القائل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. بس نحقق الإيمان صح، وهو القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهو القائل: والعاقبة للتقوى، وهو القائل: والعاقبة للمتقين. يبقى المآل للأمة دي فما تحزنوش، عندك يقين. يستخرج منك عبادة الصبر الجميل، اصبر اصبر اصبر، فدي حكم للابتلاء يا إخوة، في حكم، فلا بد أن تعي ذلك. يبقى إذن أي أمر أو نهي يا إخوة له حكمة. نعم، قد تكون الحكمة تعبدية، وقد تكون استقراء من النصوص ومن أدلتها، فلا بد أن تعي ذلك. يبقى إذن لا يلزم أن يكون مراد الله عز وجل في الإرادة الكونية القدرية أن يكون محبوبا لله أبدا. خلق إبليس ويبغضه، خلق الدنيا ويبغضها، خلق الكفر ويبغضه، فدي اسمها الإرادة الكونية القدرية. طيب، الشرط الثالث أن الإرادة الكونية عامة تشمل المؤمن والكافر، عامة للجميع. فمثلا كفر الكافر لا يقع إلا بقدر الله، لا يقع إلا بقدر الله عز وجل. طيب، وإن شئت فقل: كفر الكافر يقع بمشيئة الله، فلا يخرج عن المشيئة، للإرادة الكونية القدرية. طبعا قدر هذا بعلمه ولم يجبره على الكفر، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بعلمه ده يبقى كافر وكتب كده. يجي الدنيا يرفض المنهج، حد أكبره؟ مش عنده عقل؟ آه. وعنده فطرة؟ أيوة. وعنده أدوات علم؟ أيوة. اختار إيه؟ بس خلاص اختار الكفر، وهذا هو العدل. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. طب والثانية يا رب؟ وأما من باخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سبحانك ربي سبحانك، وهكذا نفاق المنافقين ومعصية العاصين. فلا تخرج عن إرادته الكونية جل في علاه، ما أراده كان. فدي بنسميها الإرادة الكونية. النوع الثاني من الإرادة عشان نختم اللقاء، وهي الإرادة الشرعية، المنهج بقى، الكتب، الشرائع، دي اسمها الإرادة الكونية الشرعية. وهذا لا يكون فيها إلا ما أراده الله وأحبه، بس اللي يحبه ربنا فقط. فالله يحب الطاعة أرادها شرعا، يحب الإيمان أراده شرعا، وهكذا اسمها الإرادة الإيه؟ الشرعية. النوع ده من الإرادة يبقى أول شرط فوق كل ما هو محبوب لله. النوع الشرط الثاني لا يلزم أن يتحقق، فهناك من يحقق هناك من لا يحقق. شرعا قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب هل كله بيعبد؟ أبدا، في الكافر والملحد والمنافق، لكنه أراد من الجميع شرعا إيه؟ العبادة. أراد منها، والله يريد أن يتوب عليكم، دي اسمها إرادة شرعية. هل كله بيتوب؟ لا، مش كله بيتوب. فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، إنها بتعود إلى أسباب منك خلقها الله عز وجل. هتتقدم هنقبلك، هتتأخر هنرفضك. يبقى دي الإرادة إيه؟ الشرعية. يبقى عند الإرادة الكونية القدر اللي بنسميها المشيئة، وفي عند الإرادة الشرعية المنهج، افعل كذا لا تفعل كذا ولا يلزم من وقوعها. فهذه المسألة الأولى قبل الحديث عن ركن المشيئة. أرى عقارب الساعة تطاردني وهي هكذا دائما أبدا، والمقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.